بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد 108 على 1 تحت عنوان أحوال المسلمين في ألبانيا. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1414 هجري الموافق 13 من الشهر الخامس 1994 ميلادي.
الحمد لله. أيها الشيخ طيب، أهلا مرحبا، الله يحفظك، كيف أيامك؟ طيب الحمد لله رب العالمين. يا الله، أنت كم مضى عليك هناك في ألبانيا؟
9 أشهر.
نعم،
9 أشهر.
9 أشهر. لا في دين، لا في عقل، لا في أدب، لا في أخلاق، نفضنا من كل شيء.
الشيخ لنا المجالس السابقة اللي أغلقناها وقمنا من المجلس من
هالصوت هناك في الدرقة،
ويومين الشيخ تركت الموسيقى وتركت الأغاني بالشريطة، وعملنا مقدمة فيها إن نحن الآن في زمن الغربة. أفضل عملت مقدمة ممتازة.
الله أكبر، بسم الله،
صلى الله عليه وسلم.
في ألبانيا كنت في شكودرا ولا كنت متنقلا؟
في أول مجيئي إلى ألبانيا كنت في البسان في معهد الفاروق لدراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية.
هذه أين تقع؟
تقع في جنوب العاصمة،
جنوب تيرانا.
جنوب تيرانا، نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين.
نعم،
كنا نتمنى لقاءك من قبل.
بارك الله فيك،
فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا بك.
الله يحسن إليك، نسأل الله أن يكون لقاء هناك في دار الخالدة،
نسأل الله ذلك،
وتحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل لقاء ثاني إلا هناك فهو الباقي. نسأل الله ذلك.
فضيلة الشيخ، نشكرك على إعطائك لنا جزءا من وقتك على كثرة مشاغلك، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والثواب على ذلك. ما أريد أن أتحدث معكم به هي بعض المواضيع التي نعانيها في ألبانيا، ومنها موضوع المشيخة الإسلامية الألبانية وقيامها بالدعوة هناك، حيث أنها أعاقتنا كثيرا من نشر الدعوة السلفية، حتى أنهم يأمروننا بالخروج من ألبانيا، وتارة يهددوننا بالطرد منها، علما بأن كثيرا من طلاب العلم الألباني هناك قد اغتروا بهذه الجمعية التي هي المشيخة الإسلامية. فعسى أن أذكر كلمة وشيئا من حال هذه المشيخة، عسى أن تذكر لهم كلمة طيبة يجعل الله جل وعلا لها قبولا في قلوبهم ومن ثم إخواننا الطلاب أيضا كذلك. المشيخة الإسلامية بالنسبة للعقيدة التي تقوم بتدريسها في مدارسها وتدرسها أيضا عامة المفتين والأئمة والمؤذنين التابعين لإدارتهم هي العقيدة الأشعرية، وينسبون هذه العقيدة أيضا إلى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، علما بأنهم عندما نتكلم معهم في هذه الأشياء ونذكر لهم قول أبي حنيفة في بعض المسائل الأصولية التي لا ينبغي السكوت عنها، يقذفوننا بالتكفير، كقولنا عندما نقول أن الله في السماء وأنه في العلو على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله، قذفون بذلك بالتكفير عندما قلنا لهم ذلك. ومما يؤذينا أننا نجد كثيرا من الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية ينهجون هذا المنهج، وهم الذين يلعبون هذا الدور الكبير في إدارة المشيخة الإسلامية. فحبذا لو أنك نصحت أولئك القوم عما هم فيه، عسى الله جل وعلا أن يكتب لها قبولا لديهم. والذي أريده هو أن كثيرا من الطلاب مغترين بهؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إلى هذه المشيخة، فأرجو من فضيلتكم أن تدعوهم إلى التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج السلف الصالح الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوصانا به عند آخر أنفاسه عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أذكر لك من أعمالهم ومن عقائدهم الموجودة عندهم هو أن كثيرا من هؤلاء الأئمة المفتين يقعون في الشرك والعياذ بالله، الشرك الذي لا ينبغي السكوت عنه. فهناك ثلاثة قبور في ألبانيا تدعى من دون الله جل وعلا وتعبد من دونه. فعندما تناقشنا معهم في هذه الأمور قالوا لنا ديننا ليس كدينكم. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن كثيرا منهم يعملون بإدارة الفتوى في هذه المشيخة، وهم أيضا لا يصلون في الصلوات الخمس ولا يعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى. فهذه الأشياء التي أتيت بها معي هي كلها من عمل الأئمة المفتين في إدارة المشيخة الإسلامية، والتي كثير منها يستعينون بها في الجن على قضاء حوائجهم وطلبهم تفريج كرباتهم. فأرجو من سماحتكم أن تقدموا لهم نصيحة بذلك، وأن تدعوهم إلى الدعوة الصحيحة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء المجمل في المشيخة الإسلامية. يعني من أيضا بعض المسائل التي يتكلمون حولها هو أنهم يقعون في بدع كثيرة، فحبذا لو تبين لهم شيئا في التحذير من البدع واتباع السنة. أيضا كذلك أن كثيرا من الطلاب يفرحون بسماع حديثك ويستأنسون برأيك، فأرجو منكم أن تحدثوهم بشيء من مما ذكرته لكم.
على كل حال يا أخي، ينبغي أن تعلم أن ألمانيا عاشت سنين طويلة تحت الحكم الشيوعي، وليس هذا فقط، بل ينبغي أن تعلم أن البلاد الأعجمية كلها تعيش في مثل هذه الجاهلية أو الوثنية، بل حتى بعض البلاد العربية. فأنت لو ذهبت إلى مصر وهي عقر دار العروبة زعموا اليوم، لوجدت هناك الطواف حول قبر السيد زينب والسيد البدوي والطنطاوي وأمثالهما. ولذلك أمثال هؤلاء المنحرفين عن العقيدة الصحيحة عن الكتاب والسنة لا يفيدهم توجيه نصيحة عامة وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى التمسك بالسنة وترك البدعة ونحو ذلك، لأن هذه المعاني هم غرباء عنها تماما كما أنت تتحدث. وماذا يقول؟ أنا عشت في سوريا بين قومي الألبان، ولما هداني الله عز وجل إلى اتباع السنة الألبان والمشايخ الذين يعيشون في سوريا العربية هم حاربوني وقاطعوني وقالوا بأنه يجب أن يجلد 40 جلدة. لماذا؟ لأنهم لمجرد أن رأوني أخذت أو بدأت برفع اليدين عند الركوع والرفع منه هم أحناف قالوا أنت صرت شافعيا، وأن بغير المذهب الحنفي ينبغي أن يجلد 40 جلدة. وكان على رأس هؤلاء أقرب الناس إلي وهو فقيه متمسك بالعلم الحنفي تماما. فماذا تفعل الآن في ألبانيا بعد أن استعمروا من الشيوعية وأصبحوا غرباء عن العلم التقليدي، نفس العلم التقليدي يعني المذهب الحنفي أصبحوا عنه غرباء؟ وكما يقال إن أنسى فلن أنسى. وأنا في سوريا حينما سيطرت الشيوعية على ألبانيا فر مفتيها منها إلى مصر، وفي زمن المسمى عبد الناصر، فزار دمشق والتقيت وأنا إياه. والحقيقة أنك من النادر أن ترى رجلا أعجميا في إتقانه للغة العربية، ما تأتي مناسبة وهو يتكلم بالعربية الفصحى إلا وينزل إلى شعر، لكن لكني بين فيها. غرضي من هذا الوصف له ما أنه في هذه المثابة من المعرفة باللغة العربية جرى نقاش بيني وبينه حول الاجتهاد والتقليد، حول اتباع الكتاب والسنة وعدم التمسك بالمذهب. كان هو بالطبع يدعو إلى ضرورة التمسك بالمذهب، لأنه هناك بالطبع سمع عني أني أنا منحرف عن المذهب الحنفي، وربما سمع أشياء أخرى أنه مجتهد أو ما شابه ذلك. فجرى نقاش بيني وبينه، وفي اعتقادي لن تجد مثيله في هذه الثقافة في هذه الأيام التي أنت زرت ألبانيا فيها. فاسمع الآن ما جرى بيني وبينه. بعد الدخول في تفاصيل الاجتهاد والتقليد والاتباع ما بين الاجتهاد والتقليد إلى آخره، أنا احتججت عليه في رد ما جاء في حاشية ابن عابدين، وهذا من كتب عالم من علماء متأخرين عندهم ومن الكتب المعتمدة لديهم. جاء في هذا الكتاب لأن باب الاجتهاد أغلق من القرن الرابع، فهو يحتاج بهذه العبارة. قلت له لكني أنا أجد في علماء الحنفية من اجتهد فدهش حينما سمع هذه الدعوة. قال من؟ قلت مثل ابن الهمام. قال كيف؟ قلت له أنت تعلم أن الحنفية يقولون بوجوب، أنا الآن أشك إما قلت الحنفية يقولون بوجوب الوتر أو بوجوب القنوت في الوتر، وابن الهمام قال كذلك وقال لا دليل على الوجوب إنما هو سنة. قلت أنا هو الاجتهاد. قال أين هذا؟ قلت في كتابي المشهور في فتح القدير. بعد مناقشة طويلة وعنده روح علمية في المناقشة مو مثل ما تعرفوا بعض المشايخ بثور وبخور وإلى آخره، لا كان رجلا هادئ الطبع. قلت له جوابا على الشبهة أوردها، قال لماذا الاجتهاد؟ علماؤنا رحمه الله ما تركوا مسألة إلا وقدموا الجواب عليها، ولذلك ما في داعي للاجتهاد. شو بدك؟ أي مسألة فجوابها محرر في كتب الحنفية. قلت له يعني معنى هذا الكلام أنه لو فرض أن الإسلام أو المسلمين ذهب من بين أيديهم القرآن الكريم رأسا، قاطعني هذا ما يصير. قلت له فرضية، ونحن تعلمنا الفرضيات من مذهبنا للحنفية لأنهم يفرضون أمور خيالية محضة. أذكر مثلا في المذهب الحنفي في باب الفرائض ذكروا لو أن رجلا توفي وخلف 70 جد كم يرث كل واحد منهم؟ 70 جدا خيال. غيرهم مثلهم توسع في فرض الأمور الخيالية إلى درجة القضاح في الأمثلة، كالباجوري مثلا من المتأخرين يفترض الصورة التالية: لو أن رجلا جامع زوجته فدخل فيها نصف عضوه هل يجب عليه الغسل أم لا؟ صورة أخرى: دخل هو كله، هو الشخص المجامع دخل كله. أقول له نحن نفترض الآن فرضية، ومن أشراط الساعة يرفع القرآن. أقول له يعني إذا كان المذهب الحنفي في هذه الساعة من حيث التفريع لكل الأحكام معناها أنه لو ضاع القرآن لا ضرر في ذلك. قال نعم. هنا أخذته من تلابيبه كما يقولون في اللغة العربية. قلت له إذن ما قيمة قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ إذا كان ما حفظ القرآن ما يكون ضاع شيء لأنه موجود بالفقه الحنفي. أذكر جيدا أنه ربطنا إلي باللغة الألبانية وقال لي ما ترجمته: شو هذا الشيطان اللي
سوّل لك التسلسل لحتى رميتني على أم رأسي. هذا عالم كبير جدا وهذا فقه. شو بدك تسوي مع هذول الجماعة؟ هذول الجماعة يعني لو كان بعض الرسول نبي لقلت يمكن لو جاءهم نبي لكان كأحد الأنبياء اللي ذكرهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح عرضت عليه الأنبياء وبالجملة عرض عليه سواد كبير جدا فسأل عن ذلك قال هذا قوم موسى موسى ثم عرض عليه سواد آخر قال هذا أنت وأمتك سواد أعظم قال عليه السلام ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فأنا بقول لو كان هناك نبي بعد الرسول وذهب إلى هؤلاء العاجم قومي أنا يعني يمكن ما بيتبعه أحد لذلك الداعية هناك قبل كل شيء يجب أن يكون عالما عالما بالكتاب والسنة هذا الشرط الأول ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية الألبانية ليصدق فيه معنى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ثالثا وأخيرا أن يكون صبورا وأن يعيش هناك بين ظهرانيهم ثم بالكاد أن يؤمن معه بعض الشباب مش الشيوخ الشيوخ أبدا لا يمكن أن يرجعوا عما وجدوا عليه آباءهم ولذلك فأنت بارك الله فيك لا تأسى على ما أصابك لأنه نحن نلقى الرد والصد في بلاد العروبة كما يقولون اليوم والاتهامات أشكالا وألوانا فلا غرابة أن تجد مثل هذه الحجب هناك لأن هنا الحجب لا تزال تعمل عملها ونحن أحيانا حينما نفض ما فيها من كتابات فنجد أن فيها رموز فيها أحرف مقطعة وهي استعانة بالشياطين في كتب الأحناف تجد وهذا أقصه بيني أقصه مني معكم وقد وقع بيني وبين والدي رحمه الله كان عند أبي رحمه الله بعض الكتب مكتوب عليها بقلمه ولا يزال بعضها عندي مكتوب عليها بقلم الرصاص ياك بيج ياك بيج هذه كلمة لا هي عربية ولا هي ألبانية شو هذا يعني قال هذا دين محافظة على الكتاب من العربة قلت هذا لا يجوز في المذهب الحنفي لا يجوز قلت نص في المذهب الحنفي أنه لا يجوز قراءة أوراد بغير اللغة العربية خشية أن يكون فيها استعانة بالشياطين الآن هذه الحجب أنا غالب ظني عبارة عن استعانة بالشياطين نعم هذا هو هذا هو هي من شمس المعارف الكبرى
بعض
ما يقارب في ألبانيا تقريبا 20 جمعية.
الله أكبر.
كل هذه الجمعيات سوى 3 جمعيات، جمعية الوقت الإسلامي، وجمعية الحرمين الخيرية، وجمعية حياء التراث. بقية الجمعيات هي التي تساعد النشخة الإسلامية بالمال، تساعدها بطبع الكتب، تساعدها بكل ما تريده النشخة الإسلامية، مما جعل سيطرة النشخة الإسلامية يعني على كل الإخوان، فجعلهم يعني يظنون أن كل ما يصدر من النشخة هو الحق لمساندة الإخوان العرب لهم. فكذلك الإخوة العرب يعني حبذا لو توجه لهم كلمة بالتمسك بالكتاب والسنة.
نحن عايشين هنا يا أخي مع العرب، أخطر مما تصور مما رأيت في ألمانيا. العرب أنفسهم كما أنهم متفرقون سياسيا، هم متفرقون أشد التفرق مذهبيا. وكما أن هذا التفرق سياسيا يضيفهم أمام أضعف الشعوب وأذلهم وهم اليهود، كذلك هذا التفرق مذهبيا يضيفهم أيضا، ولا يقيم لهم وزنا ولا يحقق لهم قوة أمام أعدائهم. وهذا مصداق قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الجمعيات وهي جمعيات خيرية متفرقون أشد التفرق، كل جمعية تريد أن تظهر أنها هي لها الأثر في الإحسان مثلا إلى هذا الشعب أو ذاك. وفي بعض النصوص القرآنية الأخرى أن التفرق هو سبب لذهاب القوة والضعف. هذا كله مشاهد اليوم بين المتدينين، مسلمين متدينين، دعك عن الأحزاب الأخرى التي لا تهتم بالدين. لذلك أنا أقول أن الأموال التي توزعها بعض الحكومات على مثل هذه الشعوب التي تصاب، هذا لا يؤثر تأثيرا كبيرا وإن كان واجبا، لكن المهم هو القيام بنشر الدعوة الصحيحة لله عز وجل، لا ليقال الدولة الفلانية تهتم بالشعوب الإسلامية. أما بالنسبة لي نحن كنا تكلمنا في بعض الأشرطة باللغة الألبانية، وقام بتوجيهها أحد الألبانيين اليوسفيين، وهو مقيم هنا الآن طالب في الجامعة، وأخبرني بأن هذه الأشرطة سواء في ألبانيا أو في يوغوسلافيا تجد قبولا من بعض الشباب الناشئ، بخلاف أئمة المساجد وبخلاف وزير الأوقاف، وهم يعارضونهم. ولقد كان من أثر هذه الأشرطة أنني لأول مرة يتصل بي هاتفيا من يوغوسلافيا ويسألونني عن بعض المسائل التي تقع لهم هناك، فأجد نفس المشكلة، يقولون إذا حضرنا نصلي في المسجد ينظر إلينا نظرات احتقار وإنكار وإلى آخره، فماذا نفعل؟ هل نحضر الصلاة مع الجماعة ولا نصلي في بيوتنا؟ أنا أقول لهم صلوا السنن في البيوت، صلوا الفرائض في المساجد، وعليكم أن تصبروا وأن تتذكروا. هكذا بدأت كل الدعوات. ها
هكذا بدأت كل الدعوة، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء.
فماذا نفعل؟ هل نحضر الصلاة مع الجماعة ولا نصلي في بيوتنا؟ فنقول لهم صلوا السنن في البيوت، صلوا الفرائض في المساجد، وعليكم أن تصبروا وأن تتذكروا. هكذا بدأت كل الدعوات، هكذا بدأت كل الدعوات، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. نعم، ما ملك في بلاد العرب، نحن غرباء، ما بالك في بلاد العاج. يمكن سمعت انه لما كانت الحروب قائمة او الجهاد قائم بين افغان وبين الشيوعيين، فهم كثير من اخواننا العرب من السعودية من الجزائر من الى اخره، فكانوا ينكرون عليهم الاشارة بالاصبع في الصلاة، حتى قيل ان بعض الاصابع قطعت، قيل والله اعلم صحيح ولا ليس بصحيح، اما الانكار لابد انه واقع يقينا. لماذا يا اخي؟ عايشين في جاهلية، ما يعرفون من الاسلام الا المذهب الحنفي، ولذلك اللي بده يكون داعيا في تلك البلاد الحقيقة كما قلت آنفا يشترط فيه تلك الشروط، ومنها أن يمكث طويلا. أنا دعيت للحضور هناك وعندي يعني طلب رسمي من المفتي، لكن أنا أعرف إذا ذهبت هناك شو بدي أقعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، راح أكون منفر أكثر مما أكون داعية، لأنه راح يشوفوا صلاتي وعبادتي غير ما هم على ذلك. فلازم أمكث هناك سنين حتى بقى يفهم الدعوة فهما صحيحا، وبتبدأ الدعوة تؤتي وكلها وثمارها. لكن أنا ما عندي الاستعداد لا من ناحية الظرف الذي أعيشه ولا من حيث النشاط الذي كنت أتمتع به من قبل.
جزاك الله خير.
وإياك.
بالنسبة لموضوع الطلاب الألبان الموجودين في سوريا، هؤلاء الطلاب كان الأخ إبراهيم سليمان من أحد الأثرياء السعودية، كان بينه وبين المفتي الألباني اتفاق بإخراج مجموعة من الطلاب يتعلمون في خارج ألبانيا، وبما أن ألبانيا لا يوجد فيها سوى معهد واحد تابع لجمعية الوقف الإسلامي، وهذا المعهد منهجه لله الحمد على المنهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
في سوريا؟
في ألبانيا.
في ألبانيا؟
نعم. أتى بهؤلاء الطلاب إلينا ومكثوا عندنا 3 أشهر ونصف تقريبا، تعلموا من خلاله لله الحمد شيئا من اللغة العربية وبعضا من العلوم الشرعية. فلما ذهبوا إلى سوريا ذهبت معهم.
لماذا ذهبوا إلى سوريا؟
كان بين اتفاق بين إبراهيم سليمان مع مفتي ألبانيا مع مدير المعهد في سوريا عبد الله تكلبان، كان يريد أن يرسل دفعتين، دفعة إلى سوريا والدفعة الأخرى إلى لبنان. والحمد لله دفعة لبنان يعني أوقفناها ولله الحمد بعدما تبين لنا أن المعهد الموجود في لبنان معهد عقيدته أشعرية ماتريدية يكفر والعياذ بالله كل من كان على السنة.
ايه بس انا ما اخذ جواب سؤالي. نعم. لماذا هذا الاتفاق يهود السؤال؟
نعم.
بطريقة اخرى.
هذا الاخ ابراهيم سليمان تأخذه العواطف فقط، وقد تناقشت معه في هذه المسائل، فقال لي الذي يهمنا هو اللغة العربية، وهؤلاء الطلاب تقام لهم بعد ذلك دورات في الصيف تصحح عقيدتهم. فأخبرته بوضع الطلاب في سوريا، إلا أنه يعني رجل ما كان يهتم بأمر العقيدة. فأما الطلاب يعني لبنان نحن وقفناهم بعدما تهين لنا بالمعهد في لبنان، ذهبت إليهم وزرتهم، على كل هؤلاء الطلاب ولله الحمد لله من المتمسكين بالشيء الذي درسناه سابقا في المعهد، فنحمد الله على ذلك، ونحن الآن نسعى بإخراجهم إلى ألبانيا، وهذه رغبتهم بأن يعودوا إلى المعهد كما كانوا فيه سابقا.
هذا سؤالي، لماذا نقلوا من المعهد إلى معهد في سوريا وهو خلفي؟ لماذا؟
أنا قلت لك هذا الاتفاق كان بين هؤلاء الطلاب، لم يكونوا عندنا، وإنما أتوا قالوا عليكم أن تدرسوهم لمدة 3 أشهر فقط، يعني ما كنا نعرف أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا إلا بعد تقريبا من الدورة الشرعية تقريبا 1.5 شهر. فالشيخ الآن الطلاب في سوريا وأيضا الطلاب الموجودين عندنا في المعهد 120 طالب لازالوا لله الحمد، يعني ولله الحمد متمسكون بالسنة، نحمد الله على ذلك. لكن كما ذكرت سابقا أن المضايقة لا بد منها.
هذا المعهد في ألبانيا وين؟
هذا المعهد في، ذكرت لك أنه في البسان، في مدينة تابعة للبسان اسمها سيرك، مدينة سيرك.
إيش اسمها؟
مدينة سيرك.
سيرك.
نعم.
وهي كبيرة؟
صغيرة جدا.
صغيرة.
نعم. لكن الحمد لله يعني جمعية قائمة على هذا المعهد، يعني منهجه لله الحمد سليم. نحمد الله على.
المدرسون فيها من العرب السعوديين؟
فيها من السعودية 2، وبقيتهم من السودان.
السودان.
صار السودان.
نحمد
الله
ونشكره. الله ينصر دعوته.
آمين. اللهم آمين.
الله المستعان.
ما أدري يا شيخ.
الساعة 11:15 يا أستاذ. لو تعطيهم الخبر. نعم.
عندي بعض الأسئلة ممكن يعني.
بإيجاز.
إن شاء الله.
تفضل.
بعضها يتعلق بالحج وبعضها في مسائل اصول الفقه اذا تيسر الوقت. السؤال الاول، من المعلوم انه لا يجوز لاحد ان يفسد عباده اي مسلم كان الا بدليل من الكتاب والسنه الصحيحه، بينما نجد كثيرا من العلماء الافاضل يفسدون حج من جامع اهله في الحج، علما بان الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف في مراسيل ابي داود. أرجو من فضيلتكم أن تفيدوننا في ذلك. فالشيخ الشوكاني عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة دون أن يرجح.
دون أن؟
أن يرجح.
الحقيقة لأن المسألة ليس فيها نص صريح في الموضوع.
نعم.
ولذلك الحيطة في الموضوع.
نعم.
والأخذ برأي الجماهير العلماء حينما تكون المسألة ليس فيها نص صريح يرفع الخلاف والنزاع.
نعم.
فالقاعدة هو العمل بمثل قوله عليه السلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يوجد في هذه المسألة إلا الآية المعروفة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأظن أن الشوكاني لندن حول هذه الآية بالذات، وأنها ليست نصا في الإبطال، لأنها قالت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وليس أحد من العلماء يقول بأن الجدال يبطل الحج. فليس هنا إلا آثار عن بعض السلف هي التي ينبغي الحقيقة الوقوف عندها. المطلع الذي طلعت به وإن كان صحيحا، لكن هذا حينما يكون هناك نص يخالف الفتوى.
نعم.
يعني يكون عندنا نص أن هذا لا يبطل الحج، حين ذاك نقول لا يبطل الحج بمثل هذا.
نعم.
ولو كان الجمهور على خلافه. أما لما تكون المسألة كهذه المسألة ما فيها نص لا سلبا ولا إيجابا، وهناك آثارا بعض السلف دون خلاف مشهور ومعروف ففي هذه الحالة يوقف عندها احتياطا. أنا شخصيا لا أتجرأ على القول بالإبطال، لكن من باب الاحتياط أقول ما يلزم من الاحتياط. غيره
سؤال ثاني،
يبطل الحج؟
يبطل.
نعم.
ابن حزم يقول بهذا؟
والله ما أذكر بالضبط، لكن أعرف أن هذا مذهب كثير من الآن. نعم.
إذا كان الحاج طريقه لا يمر بأحد المواقيت الأربعة، فهل له أن يحرم بالحج من بلده في السودان مثلا؟
إذا كنت تعني لا يمر بميقات من مواقيت هذا يمكن، لكن لا يمر محاذيا لميقات من هذه المواقيت لا يمكن إلا هذا، أليس كذلك؟ طيب، فإذا لماذا يحرم من بلده؟
وإذا كان محاذاته من الميقات يعني بعيدة مثلا، يعني في السودان الآن بعيد عنهم ميقات الجحفة وبعيد عنهم ميقات رملم.
ما إيش دخل القول بعد؟ أنت أظنك تعلم أنه المسافات متباينة، أشد التباين بين ميقات وميقات.
نعم.
طيب، إذا لماذا ننظر نحن لبعد المسافة وقربها؟
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
السؤال الثالث، هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، والذين اشترطوا ذلك فما هو جوابهم على قوله تعالى فما استيسر من الهدي؟
لا نرى ما اشترطوه. هنا يأتي مثال عكس ما ذكرناه بالنسبة للجماع، هنا ربنا قال فما استيسر من الهدي، لكن إذا واحد التزم الشروط التي شرطوها في الأضحية دون إيجاب لا بأس، لكن نقول لا يجوز إلا ما يشترط في الأضحية، نقول الآية تنفي ذلك.
هل الضمير في قوله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعود إلى التمتع، أم هو عائد إلى أقرب مذكور وهو الهدي والصيام لمن لا يستطيع على الهدي؟
لا، إلى التمتع.
إلى التمتع. إذن أهل مكة
جريان العمل من أهل مكة عدم التمتع وعلى الإفراد.
نعم.
وأن تمتعهم هو الطواف حول الكعبة. نعم. فقط. نعم.
هذا السؤال خارج عن الحج، ما في بأس.
نعم.
بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى هي توقيفية لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، فمسألة إثبات القدمين لله تبارك وتعالى بقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن الكرسي فقال هو موضع القدمين، علما بأن النصوص الواردة في السنة جاءت بإفراد صفة الرجل لله جل وعلا، فهل إذا أثبتنا القدمين لله عز وجل نكون قد خالفنا القاعدة المذكورة وهي أن صفات الله توقيفية لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، أم أننا نقتصر على إثبات الرجل بمفردها ونقف عن إثبات تثنية إثبات القدمين؟
حديث ابن عباس كما تعلم هو موقوف.
نعم.
والأحاديث الموقوفة لا يطلق فيها القول بأنها في حكم مرفوع أو أنها ليست في حكم المرفوع.
نعم.
بل لابد في ذلك من التفصيل، والذي انتهى إليه علمي هو التالي: إذا كان الحديث الموقوف لا يمكن أن يقال من قبل الرأي والإجتهاد.
نعم.
أولا، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.
نعم.
حين ذاك يكون له حكما المرفوع.
نعم.
هذا الحديث ليس من هذا القبيل لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.
نعم.
بخلاف مثلا الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول بأن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا.
نعم.
ثم أنزل أنجما، هذا لا يمكن أن يكون إسرائيليا لأنه يتحدث عن القرآن.
نعم.
ولا يمكن أن يكون بالرأي والاجتهاد لأنه يتحدث عن أمر غيبي، فإذا له حكم مرفوع، أما هذا فليس كذلك.
جزاك الله
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك ويقويك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.